حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. نقف عند هذا الباب قبل أن ندخل إلى الحديث الذي أورده البخاري. أولا الترجمة قال: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله. هذا العنوان كذلك جاء في أكثر النسخ، لكن في بعض النسخ ومنها نسخة القسطلاني جاء بالآية بتمامها، قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فأتى بكلمة والغارمين التي سقطت في هذه النسخة، أو لعلها لم تسقط، لأن ما ذكره البخاري في هذه الترجمة وفي الحديث الذي بعده يتعلق بهذين الأمرين: في الرقاب وفي سبيل الله. يعني نص الحديث الذي ذكره البخاري هو يشرح أحد مصارف الزكاة وهو في سبيل الله، لذلك لعل البخاري اقتصر على هذين الأمرين فقط، وليس الأمر أمر أن يسقط كلمة من نسخة. على كل، الآية كما قرأتها عليكم وأعيد قراءتها لننتبه لها، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هنا سؤال نسأله في سياق هذه الآية: قد غايرت هذه الآية التي ذكرت مصارف الزكاة وحصرتها في هذه الأصناف الثمانية، كما رأيتم غايرت بين المصارف الأربعة الأولى والمصارف الأخيرة، فجعلت في المصارف الأولى الأربعة جعلت الصدقات لهم، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فقالت: هذه الصدقات لهم. وأما الآخرون فجعلت الصدقات فيهم، فقال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلما عبر ربنا سبحانه وتعالى عن استحقاق الأولين الأصناف الأربعة الأول للصدقة باللام التي هي في الأصل للتمليك، وعبر عن استحقاق الأربعة الأخيرة بحرف في التي هي للظرفية؟ العلماء ذكروا طبعا سر ذلك، والمفسرون ذكروا سر ذلك، فمن ذكر السر في هذا التغاير في التعبير مثلا ابن المنير، فقال: أما الأربعة الأوائل فالسر في أنه قال لهم لأنهم ملاك لما يدفع إليهم ويأخذونه ملكا، فكان دخول اللام لائقا بهم. يعني حين يدفع للفقير، الفقير يملك المال، وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم، بل في بعض الأحيان لا يصرف إليهم ولكن في مصالح تتعلق بهم، وسأذكر بيان ذلك. فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله من؟ السادة المكاتبون أو البائعون، يعني يعطي الصدقة للسيد فيعتق بذلك عبده، يشتري العبد ويعتقه. فهل ملك العبد المال أم كان المال للسيد؟ للسيد. لذلك المال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعون، فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم، يعني إلى أيدي الرقيق العبيد، حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة لتملكهم لما يصرف نحوهم. وإنما العبد هو محل لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به. وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم وتخليصا لديونهم. وأما وفي سبيل الله فالإنفاق في سبيل الله واضح ذلك فيه، حيث يصرف المال إلى ما يحتاج إليه المجاهدون في الغزو. وأما ما يصرف لابن السبيل كذلك ليس تمليكا له، وإنما هو مصروف في مصلحته المتعلقة بسفره إلى بلده وما يحتاجه إلى بلوغ غرضه. ولهذا يمكن صرفه مباشرة إلى جهة النقل التي ستوصله إلى وطنه، كشركة الطيران أو أي وسيلة من وسائل النقل. فإذا وجدنا بالواقع العملي أن هنالك تغاير بين الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة، لذلك عبر في استحقاق الأوائل للزكاة بلام الملك، وعبر في الأربعة الآخرة بفي، يعني يصرف المال في مصالحهم. إذن هنالك الزكاة قسمان، قسم لأشخاص وقسم تصرف في مصالح بعض الأشخاص التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية. هذا المعنى كما قلت أشار إليه الفخر الرازي في تفسيره، أشار إليه الخازن كذلك في تفسيره، وقال الرازي وسأذكر لكم نصه، قال: والحاصل أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كيف شاءوا، وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف المال إليهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا الزكاة. هذا الفرق بني عليه أشياء أخرى. ما هي هذه الأشياء التي بنيت على هذا التفريق بين الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة؟ أشار إلى هذا الفرق بين هذه الأصناف ابن قدامة في كتابه النفيس المغني، فقال: أربعة أصناف وهم الأوائل يأخذون الزكاة أخذا مستقرا ولا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال. وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنهم يأخذون أخذا مراعا، فإن صرفوه، اكتبوا كلام دقيق وجميل، قال: فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها يعني قضي الأمر، وإلا استرجع منهم. ثم قال: وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها وفضل معهم فضل ردوا الفضل. يعني لو أعطيت أنت الغارم غرمه فرضا مليون على سبيل المثال، فهو أخذ أكثر مليون لكن كان غرمه فقط هذا المبلغ، ماذا يجب عليه؟ أن يرد الباقي. قال: إذن إن قضى هؤلاء الأربعة الأخيرة حاجتهم بها وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي المجاهد، فإنما فضل له بعد غزوه فهو له، إلا قالوا إلا الأشياء التي تبقى وتستمر زمنا كالسلاح والخيل فينبغي أن يرد بعد الغزو إلى بيت المال. إذن عرفنا الفرق بين الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وفي الرقاب. الآن نبدأ بما معنى في الرقاب. طبعا الرقاب المراد به في شراء العبيد كما قال بعضهم، قال بعضهم المراد في الرقاب أن نشتري العبيد من المال، مال الزكاة، لنعتق هذا العبد، سواء اشترى الرجل العبد بماله وحده أو اشترك جماعة في شراء رقبة وإعتاقها. هذا ما قاله الإمام مالك في رواية ابن القاسم عنه، نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد كذلك، وهو ما اختاره أبو عبيد وأبو ثور، وهو الذي مال إليه البخاري، يعني فسر قوله تعالى وفي الرقاب المراد شراء العبيد وإعتاقهم. كيف عرفنا أن البخاري مال إلى هذا؟ لأنه ذكر أثر ابن عباس فقال ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. فإذا ابن عباس فتواه أنه يشتري بماله الرقاب ويعتقها. نعم هذا قول إذا الإمام مالك وإسحاق بن راهويه، وكما قلت لكم اختيار أبي عبيد وأبي ثور، وهو ما ذهب إليه البخاري وابن المنذر كذلك. قسم آخر من الفقهاء قالوا المراد بقوله تعالى وفي الرقاب إنما هو المكاتب. من هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده. ما معنى كاتبه؟ يعني اتفق معه على أن يقدم له مبلغا معينا من المال يسعى في تحصيله ويتيح له أن يسعى في تحصيله، فإن أداه إليه حصل على عتقه وحريته. هذا هو المكاتب. وقد أمر الله تعالى من كان عنده عبد إن طلب المكاتبة أن يكاتبه، فقال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طبعا هذه إن علمتم فيهم خيرا يعني إن لم يكن في اعتاقهم وتحريرهم خطر على المجتمع أو خطر على أمن الدولة مثلا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذان أمران، الأمر الأول أمر أصحاب الرقاب أن يكاتبوا عبيدهم إن طلبوا ذلك، ثم أمر المسلمين أن يساعدوهم في هذا لكي يتخلصوا من الرق ويحرروا رقابهم من هذه العبودية. هذا القول بأنه المراد بقوله تعالى وفي الرقاب المكاتبون هو الذي قاله الإمام الشافعي وأبو حنيفة وكثيرا من أهل العلم. أما الفريق الآخر قالوا المراد في الرقاب اعتاق العبيد مباشرة. طبعا هنا بعض الفقهاء لما لم يختاروا أن المراد شراء الرقاب وبيعها مثل إبراهيم النخعي مثلا وسعيد بن جبير؟ اسمعوا إلى هذه الناحية الجميلة. قالوا لأن ذلك يعني لو جاء إنسان واشترى عبدا وأعتقه يجر لنفسه منفعة. ما هي المنفعة؟ هي منفعة الولاء، يعني إذا أعتقت عبدا فولاؤه لك. فمعنى ذلك إذا مات وترك مالا وليس له ورثة فمن يأخذ ميراثه؟ الذي أعتقه. لذلك قالوا إن شراء الرقاب وبيعها يجر إلى المزكي منفعة وهي ولاء المعتق وميراثه إن لم يكن له وارث كما هو معروف في أحكام الإسلام. الإمام مالك ماذا قال لدرء هذه القضية؟ قال الذي يعتق عبدا يشتري مالا ويعتقه من مال الزكاة فولاؤه لبيت المال لجميع المسلمين. يعني فيما لو مات ولم يترك وارثا من الذي يرثه؟ بيت المال. يعني أنهى هذا الإشكال وهذه القضية. لذلك بعض الفقهاء نصروا قول الأول، وهو أن المراد في قوله تعالى وفي الرقاب شراء العبيد وإعتاقهم، حتى قال أبو بكر ابن العربي وهو من كبار فقهاء المالكية ومن علمائهم الفحول، قال في كتابه أحكام القرآن بأن شراء الرقاب هو الصحيح وهو ظاهر القرآن. قال لأن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه فإنما هو العتق، فك رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة. قال ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص، فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق. ثم قال وتحرير ذلك أو تحقيقه أن المكاتب في الحقيقة يدخل في جملة الغارمين، لأنه لما كاتب سيده على مبلغ صار في ذمته هذا المبلغ، فهو دخل في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة ولا يدخل في الرقاب. وربما دخل المكاتب في الرقاب بعموم النص عند آخر قسط يعتق به، يعني إذا بقي عليه قسط واحد ليعتق حينئذ تكون وفي الرقاب، تعطيه المال فيعتق. على كل باختصار شديد، الفقهاء قسمان قالوا في الرقاب، منهم قال شراء الرقاب ومنهم قال إعطاء المكاتبين. لذلك الإمام الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث كما تعلمون كتب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال له سهم الرقاب نصفان، سهم للمكاتبين من المسلمين وسهم يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة. عرفنا؟ إذن خلاصة الأمر أن قوله تعالى وفي الرقاب يشمل الأمرين معا. الآن نأتي إلى مسألة ذكرها الحسن البصري رحمه الله تعالى تتعلق بالرقاب لكن بقضية خاصة. ما هي؟ قال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز، يعني جاز أن يكون هذا زكاة ماله وعتق والده. هذا الكلام الذي روي عن الحسن البصري، وكما تعلمون قاله البخاري بصيغة الجزم وقال الحسن، يعني هو صحيح النسبة إلى الإمام الحسن. لذلك في بعض المصادر قالوا سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه أجاز ذلك؟ فقال اشترى خير الرقاب لأنه اشترى أبا. لكن كثير من أهل العلم لم يوافقوا الحسن البصري على هذه الفتوى. لماذا؟ قالوا لأنه المفروض فيه أن يخرجه من خالص ماله، لا أن يشتري أباه بزكاة ماله، فهو حينما اشتراه من الزكاة وفر ما كان من خالص ماله لدفع عار استرقاق أبيه، فهو وفاء أو بره بأبيه كان يقتضيه أن يشتريه من غير زكاة المال، لأنه بزكاة المال قد جر لنفسه منفعة، كما قالوا العلماء منفعة الولاء، لكن هذا الأب لا يكون ولاؤه لولده وإنما ولاؤه للمسلمين جميعا. نعم، لكن قال العلماء لو أن رجلا أعطى زكاة ماله للإمام للحاكم، فالحاكم اشترى بهذه الزكاة والد هذا الرجل، حينئذ صح، لأنه ليس تصرف صاحب المال وإنما هو تصرف الحاكم، وعمله لا شك أنه صحيح. الآن هنالك قضية يجب أن نقف عندها قبل أن نتابع البحث عن الغارمين وعن في سبيل الله. الأمر الهام جدا الذي يجب أن يذكر هنا ونحن نتكلم عن الرقاب، رد هذه الشبهة التي يتداولها بعض الناس ويقولون إن الإسلام أبقى الرق، وإن الإسلام شرع الرق، وإن الإسلام لم يحرر العبيد، إلى آخر هذه المقولات والشبهات التي يتداولونها في كتبهم وفي ندواتهم وغير ذلك. في الحقيقة لو نظرنا إلى تاريخ البشرية لوجدنا أن الإسلام وشريعة الإسلام هي أول نظام في الدنيا عمل بجميع الوسائل على تصفية الرق وإلغائه من دنيا الناس، لكن عمد إلى ذلك بالتدريج، وسنذكر لما عمد إلى ذلك بالتدريج ولم يعمد إليه جملة واحدة، سيرد معنا هذا إن شاء الله. فإذا أول نظام في الدنيا عمل على تصفية الرقيق بكل الوسائل هو الإسلام. كيف؟ أولا الإسلام سد جميع الأبواب الواسعة الكثيرة التي كانت مداخل للرق، يعني بعبارة أخرى جفف الإسلام منابع الرق كلها عدا بابا واحدا سأذكره لكم ولما أبقاه الإسلام. فإذا أولا جفف منابع الرق وسد الأبواب الكثيرة التي كانت مداخل للرق في العالم. ما هي المداخل؟ مثلا حرم الإسلام أشد التحريم الاستعباد عن طريق اختطاف الأحرار كبارا أو صغارا، كانوا يختطفون الناس ويبيعونهم، ووارد في هذا حديث تقشعر له الأبدان، وبأن من استرق حرا فباعه وأكل ثمنه هذا يوم القيامة لا يكلمه الله ولا يزكيه ولو عذاب أليم، إلى آخر ما هنالك من التهديد والوعيد الشديد. إذا حرم الإسلام تحريما قاطعا الاستعباد عن طريق اختطاف الأحرار. ثانيا لم يبح الإسلام أن يبيع الإنسان نفسه أو ولده أو زوجته، كانوا في بعض العصور لشدة فقر يبيع الرجل زوجته أو ولده، هذا كذلك أغلقه الإسلام إغلاقا تاما وحرمه تحريما كاملا. لم يشرع الإسلام أبدا، هذه قضية هامة كانت معروفة، لم يشرع الإسلام أخذ المدين عبدا بسبب دينه إذا عجز عن الوفاء، وكان هذا قانونا في القانون الروماني. اسمعوا ما ورد في القانون الروماني، القانون الروماني الذي يعتبرون الرومان حضارة كبيرة امتدت قرونا من الزمن، نعم لها آثارها التي قد تخلب الأنظار. جاء في القانون الروماني المسمى قانون الألواح الاثني عشر أن المدين إذا عجز عن وفاء ديونه يحكم عليه بالرق إن كان حرا، ويحكم بالسجن أو بالقتل إن كان رقيقا. إذن كان هذا قانونا بأن المدين إذا عجز عن وفاء الدين حينئذ يسترق ويصبح عبدا، وهذا كان معروفا قريبا منه في المجتمع الجاهلي، يسترق المدين إذا عجز عن وفاء الدين. كذلك منع الإسلام أخذ المجرم رقيقا بجريمته كما هو معروف في الشرائع السابقة في بعض الأحوال السابقة. إذا رأيتم إلى هذه الأبواب، هذه كانت أبواب استرقاق الناس كلها حرمها الإسلام. كذلك لم يبح الإسلام استرقاق الأسير في الغارات الظالمة التي كانت تشنها القبائل أو الأمم بعضها على بعض بغيا وعدوانا، تأتي قبيلة تشن غارة وتأخذ أناسا وتسترقهم، هذا كذلك قد منعه الإسلام منعا باتا. هذه الأبواب أيها الإخوة أفاض فيها رجل كاتب من المعاصرين يسمى الدكتور علي عبد الواحد، علي ابن عبد الواحد، في كتاب له يسمى حقوق الإنسان في الإسلام، وهو كتاب نفيس، ذكر هذه الأبواب الواسعة الكثيرة التي كان يسترق فيها الناس. استثنى الإسلام بابا واحدا من الأبواب التي كانت مفضية إلى الرق، ومع أنه استثناه ضيق فيه كل التضييق وأبقاه على سبيل الجواز والاختيار لا على سبيل الحتم والإلزام. تبوا قضية هامة، أبقى بابا واحدا وجعله على سبيل الجواز والاختيار لا على سبيل الحتم والإلزام. ما هو هذا الباب؟ هو استرقاق الأسير في حرب مشروعة لم يبدأ فيها المسلمون بالعدوان. انظروا إلى هذا التضييق، استرقاق الأسير في حرب شرعية لم يبدأ فيها المسلمون بالعدوان، وذلك إذا رأى إمام المسلمين وأهل الشورى عنده في ذلك مصلحة للأمة. متى يرون مصلحة للأمة؟ قالوا، وانتبهوا إلى هذه القضية الهامة، قال إذا كان العدو يسترق أسر المسلمين ويجعلهم عبيدا فعينئذ تقتضي المصلحة المعاملة بالمثل. فقط هذه أبقاها من باب المعاملة بالمثل. ثم بعد هذا قال للإمام العادل أن يطلق سراح الأسرى بغير مقابل أو بمقابل مادي أو معنوي، أو إطلاق أسرى من المسلمين مقابل أسرى من المشركين، وهذا نص عليه القرآن صراحة في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هذا الباب الذي أبقاه الإسلام على سبيل الجواز وجعله بابا ضيقا للرق، وفتح مقابله أبوابا واسعة للتحرير ولإعتاق العبيد. فالإسلام أيها الإخوة لم يستحدث الرق وإنما استحدث العتق، فهذه قضية هامة. الإسلام استحدث العتق الذي لم يكن معروفا، ولم يستحدث الرق، بل أغلق أبوابه الواسعة وترك بابا واحدا من باب المعاملة بالمثل. فلذلك كان من تشريع هذا الإسلام، تشريع ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى، أنه دعا إلى العتق ورغب فيه وجعله من أحب القربات إلى الله. والآيات كثيرة لا أريد أن طبعا أستعرضها، لكن منها قوله تعالى مثلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. ولذلك استجاب المسلمون رضي الله تعالى عنهم الصحابة استجابوا لهذا النداء القرآني، فكان مثلا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق أموالا طائلة في شراء العبيد من سادتهم الكفار ويحررهم. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أتى بالأسرى الذين استرقوا يوم بدر، من علم منهم 10 من المسلمين أطلقهم وأعتقهم. وهكذا نجد أن الإسلام في آياته وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى اعتاق العبيد. ثانيا، زيادة على ذلك، جعل الإسلام اعتاق العبد كفارة لكثير من الذنوب والأخطاء التي يقع فيها المسلم. تبهوا لهذه العبارة، كفارة للأخطاء والذنوب التي يقع فيها المسلم. يعني روعة هذا الأمر أن الذنوب والأخطاء لا تنقطع، فكل بني آدم خطا. فإذا جعل الإسلام مصدرا ثابتا للإعتاق وهو الذنوب والأخطاء. مثل إيه؟ الحنث كالحنث في اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وجعل كذلك مظاهرة الزوج لزوجته، إذا قال لها أنت علي كظهر أمي فلا يمسها إلا بعد أن يعتق رقبة. وجعل كذلك القتل الخطأ في القرآن الكريم فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. طبعا هنا مأخذ لطيف جدا، قتل النفس خطأ، هذا القتل قد أفقد نفسا إنسانية، هذه النفس فقدها أهلها وفقدها المجتمع في آن واحد، فجاء التعويض من جانبين. بالنسبة لأهلها قال تعالى فدية مسلمة إلى أهلي، وبالنسبة للمجتمع جعل الإسلام تحرير العبيد كأنه أحيا نفسا وأضافها إلى الأمة. فهذا بيان كأن الرق موت، وأراد الإسلام أن نحيي هذه النفوس بتحريرها، عرفنا؟ لذلك قال تعالى في كفارة القتل الخطأ تعويض جانبين، جانب الأهل وجانب المجتمع، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. أما الدية فقد يتصدقون بها، يعني يعفون عنها، قال إلا أن يصدقوا. أما الرقبة فلا عفو عنها، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، هذان الشهران يزكي بهما نفسه ويحررها من العبث ومن الخطأ، ويحررها من أن يخبط خبط عشواء فيقتل خطأ. إذن على جميع الوجوه كانت هذه الكفارة رائعة جدا، وكانت في غاية الحكمة، حتى تصوروا جعل كفارة السيد إذا ضرب عبده بغير حق أن يعتقه، وهذا لم يصل إليه أحد قبل الإسلام. زيادة على هذا كله أيها الإخوة الكرام، أمر بمكاتبة العبيد إذا طلبوا ذلك. إذن كيف فتح الأبواب؟ الباب الأول حث على تحرير العبيد، الباب الثاني جعل العتق كفارة للذنوب، والذنوب شغالة لا تنقطع. ثالثا أمر بمكاتبة العبيد إذا علمنا فيهم خيرا، وذلك أن نمكنهم من الكسب والعمل ليدفعوا ما اتفق عليه من ذلك. ثم زاد على هذا كله فجعل للعتق والتحرير سهما من أموال الزكاة، غير كل ما سبق. فقال تعالى وفي الرقاب، ولما جعلها في الزكاة وهي الفريضة التي يشترك جمهور المسلمين الأعظم في أدائها، وهي المورد الدائم لبيت المال في الإسلام، فكان منه سهم خاص هو في الرقاب. طبعا ليس من الهين أيها الإخوة أن يخصص الإسلام هذا المورد السنوي الدوري الهائل ويجعله جزءا لتحرير الرقيق. في الأصل هو ثمن المصارف 1/8، يعني ثمن الزكاة تصرف إلى تحرير الرقاب، وقد يكون أكثر من الثمن. كيف؟ إذا لم نجد الأصناف كلها ماذا نفعل؟ نصرف هذا المال كله لتحرير العبيد. واسمعوا ما يقول يحيى ابن سعيد الأنصاري، هذا أحد رواة الحديث الكبار، يقول كلمة نقلها أبو محمد عبد الله ابن عبد الحكم في كتاب سيرة عمر ابن عبد العزيز، رضي الله تعالى عنه. هذا كتاب ماتع نافع مفيد جيد، من استطاع أن يقرأه فليفعل، سيرة عمر بن عبد العزيز لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم. نعم، يقول فيه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال يحيى: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا، يعني على جلب زكاة إفريقيا، قال: فاقتضيتها، يعني جمعتها. الآن طلبت فقراء نعطيها لهم. لما طلب الفقراء؟ لأن المال يؤخذ من القوم ويرد على فقرائهم في نفس المكان، يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم. لذلك قال: فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم، فلم نجد فقيرا ولم نجد من يأخذها منا، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم. إذن اشترى بكل الزكاة الرقاب لأنه لم يجد أحدا من الأصناف الأخرى. فكم إذن هذا الباب باب عظيم جدا فتحه الإسلام لإعتاق العبيد. فكيف يقال بعد هذا بأن الإسلام شرع الرق؟ ما قرأوا هذا كله ولا عرفوا. ولكن بالإضافة إلى هذا، هنالك شيء آخر هو أهم من كل ما قلته لكم، بل أقول هو بها أهميته إن لم يكن أهم. ما هي هذه الأهمية؟ هي أن الإسلام قد غير معاملة العبيد تغييرا تاما عما كان عليه العبيد قبل الإسلام. نحن الآن وكل الناس لما يقولون كلمة الرق والعبيد ماذا يتذكرون؟ يتذكرون ما كان عليه أسيادهم من معاملة وحشية بشعة، وصور الشناعات التي كانت ترتكب في حقهم، والفظائع التي كانوا يطبقونها على العبيد. هذا كله ألغاه الإسلام وتجاوزه، ونقل العبيد إلى حياة من قرأها لم يكن عنده حرج أن يكون عبدا في الإسلام. فقد أعطاهم من الإكرام والإحسان والكرامة الإنسانية ما لا يوجد له نظير في الدنيا على الإطلاق. وهذا كان حال رقهم، يعني هذا التكريم والإحسان متى كان؟ وهم عبيد. طيب نحن الآن قد يقول قائل: أنا لم أعرف معنى هذا بعد. نقول: وبضدها تتميز الأشياء. تعالوا بنا، كيف كان الرقيق قبل الإسلام وفي الأقوام الآخرين، ثم ننظر كيف كان نظام أو كيف كانت معاملة الرقيق في الإسلام. تعالوا بنا إلى الحضارة الرومانية، هذه الحضارة الواسعة الكبيرة الممتدة عبر القرون. نعم، الرق في العهد الروماني كان فيه من الفظائع والبشائع والمعاملة الوحشية البشعة ما تقشعر منه الأبدان. أولا، الرومان كانوا لا يرون الرقيق بشرا أصلا، كانوا يرون الرقيق شيئا من الأشياء، يعني لا حقوق له البتة على الإطلاق. وهذا يقوله المؤرخون، طبعا ننقل ما قاله المؤرخون. الرقيق عند الرومان كان عليهم كل ثقيل من الواجبات، مثلا كانوا يعملون في الحقول وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة التي تكفي لمنعهم من الفرار، ثم لا يطعمون إلا إبقاء على حياتهم ووجودهم من أجل أن يعملوا. ثالثا، كانوا يساقون بالسوط، وكانوا ينامون في زنزانات مظلمة كريهة الرائحة تعيث فيها الفئران والجرذان والحشرات، ويلقون فيها عشرات عشرات، قد يبلغون في الزنزانة الواحدة بأصفادهم أكثر من 50، في حياة هي أسوأ من حياة الحيوانات. وطبعا أصلا كانوا يأتون بهم من الغزو الذي كان يفعله الرومان، وكان الدافع إلى هذا الغزو، الدافع الوحيد هو شهوة استعباد الآخرين واستخدامهم لمصلحة الرومان وعيشهم حياة البذخ والترف الفاجر الماجن. ومن أشد الأحوال سوءا التي كانت عند الرومان أيها الإخوة، كان هنالك مهرجان للرقيق، وهذا المهرجان كان من أحب المهرجانات إليهم، يجتمع فيها السادة وعلى رأسهم الأمبراطور. هذه المهرجانات كانت حلقات مبارزة بالسيف والرمح بين الرقيق، بين العبيد، بين بعضهم، حيث توجه فيها طعنات السيوف والرماح إلى أي مكان في الجسم بلا تحرز ولا احتياط، ويبقى الأمر كذلك والسادة ينظرون إلى هذا حتى يقضي أحد المتبارزين على زميله قضاء كاملا ويلقيه طريحا على الأرض فاقد الحياة. يعني هذا المنظر ماذا يشبه في يومنا هذا؟ مصارعة الثيران التي لا تزال يقومون بها في أسبانيا، يضربون الثور كما نعلم بكل وسيلة وبرماح وغير ذلك، وينهكونه حتى يرمى أرضا. هذه المبارزة كانت في الرومان بين إنسانين، بين اثنين من الرقيق. ثم بعد هذا كان للسيد الحق المطلق في قتل عبده وتعذيبه واستغلاله دون أن يكون له حق الشكوى، ودون أن تكون أصلا هنالك جهة تنظر في هذه الشكوى أو تعترف بها. هذا بعض ما كان عليه الرقيق، هكذا كان حالهم. ومعاملة الرقيق في فارس وفي الهند كذلك كانت قريبا من هذا، لم تكن بعيدة عما كان عليه الرومان في قسوتها وفي فظاعتها وبشاعتها. جاء الإسلام ليقول للسادة عن الرقيق بعضكم من بعض، جاء الإسلام ليقول كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه النقل الشاسعة البعيد جدا، لكي نعرف عظمة ديننا وروعة شريعتنا وسموها، نعم، وإنسانيتها. قال عليه الصلاة والسلام، من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يعني جدعه قطع أنفه، ومن خصى عبده خصيناه. وقال، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. ثم أمر بالإحسان إلى العبيد، ومن الذي أمر بالإحسان؟ أولا ربنا سبحانه وتعالى، فقال تعالى، انظروا هذه النقل التي إذا لم نعرف ما كان يجري لم نعرف هذه النقل الهائلة، قال تعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ألحق ملك اليمين بالوالدين وبذي القربى، ثم بيّن أن العلاقة بين السادة والعبيد ليست علاقة عبودية مطلقة، وإنما هي علاقة القربة والأخوة، يعني وجه آخر تماما ليس فيه إلا كلمة رقيق، يعني ليس فيه من مضمون ما كان سابقا شيء على الإطلاق. فالسادة أهل الجارية يستأذنون في زواجها كما قال تعالى، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن. إذن صار لها كرامة، صار لها منزلة. ثم قال للسادة، هؤلاء الذين تحت أيديكم هم إخوانكم، فقال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، يعني هؤلاء الذين تملكونهم هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم. في هنالك أثر لم أحقق فيه بأن النبي قال لهم: لقد ملككم الله إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. يعني لا تشعروا بالكبر والجبروت، فهم جعلهم الله تحت أيديكم. كانوا لا يطعمون وكانوا يوضعون في الزنزانات التي ذكرتها لكم. جاء الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. يعني هذه القضية لو قيلت للرومان ماذا فعلوا؟ فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. ثم قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رأيتم أيها الإخوة إلى هذا الإكرام العظيم جدا الذي ارتقى فيه الإسلام. ثم زيادة في رعاية مشاعر الرقيق والعبيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحد لعبده: يا عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي. هذا فتايا مثل ابني يعني، شايفين؟ ثم بالإضافة إلى هذا جعل بعض الموالي، يعني الذين أعتقوا كانوا عبيدا أعتقوا، لما آخى بين المسلمين جعل بعض الموالي أخا للسادة من قريش. فمثلا زيد بن حارثة جعله النبي أخا لحمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. بلال بن رباح أخا بينه وبين سيد من سادات قريش يسمى خالد الخثعمي. وهذه المؤاخاة تعلمون وصلت إلى درجة أنها كرابطة الدم، بحيث أن أحدهما إذا مات يرثه الآخر. أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمته من؟ زينب بن جحش. لمن؟ لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. بل أرسل مولاه زيدا وهو كان عبدا على جيش فيه كبار الصحابة وكان فيه المهاجرون والأنصار، وقال للصحابة رضي الله عنهم: اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رأيتم إلى هذه النقل العظيم الواسعة التي نقل الإسلام حياة الرق إليها؟ صارت حياة عادية لا يوجد فيها إلا اسم الرق فقط، ولا يوجد من المضمون السابق شيء أبدا. حتى لو أن رجلا لطم عبده، كما نعلم يقول أبو مسعود الأنصاري، وهذا حديث صحيح في البخاري وغيره، بأن أبو مسعود ضرب عبده فسمع صوتا من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: لم أفهم الصوت من شدة الغضب، اقترب مني، التفت فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لي: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا العبد. فقال: يا رسول الله، أشهدك أنه حر لوجه الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. هذا المستوى الإنساني الرائع العظيم، لو لم تفعل للفحتك النار. وابن عمر رضي الله عنه أخذ من الأرض شيئا حقيرا، تبنة أو غيرها، ثم قال: والله ما لي من الأجر مثل هذا، أنا أعتقت عبدي وليس لي أجر. ليه؟ قال: غضب فلطمه فأعتقه لكي لا يكون عليه اسمه وليس له أجر في ذلك. فإذا هذا هو المستوى العظيم الذي وصل إليه. لذلك وجدتم أن كثير من العلماء، من كبار العلماء، هم موالي. نافع مولى ابن عمر، عكرمة مولى ابن عباس، ماذا نعد؟ نحن يمر معنا أعداد كبيرة علموهم حتى صاروا من كبار العلماء، لم يدخروهم للخدمات والأعمال القذرة الوسخة التي كانوا عليها. هذا ما رفع الإسلام العبيد إليه بعمل عظيم جدا جدا، وخاصة قضية المكاتبة التي فتح بابها الإسلام. ثم شوفوا قضية هامة خلينا ننظر إليها، فتح المكاتبة للأفراد. من الذي يدعم هؤلاء في مكاتبتهم؟ الدولة. الدولة الخزانة العامة هي التي تدعم هؤلاء المكاتبين لإخراجهم من عتقهم، لأن المال حين يصبح في بيت المال الدولة ماذا تعمل؟ تعتق العبيد وفي الرقاب، كما فعل من يحيى بن سعيد الأنصاري الذي ذكرته لكم. هذا أيها الإخوة، يعني أردنا أن نسلط الضوء على هذه المسألة التي قد يشوش فيها بعض المستشرقين وبعض من لا يعرف حقيقة الإسلام معرفة تامة، فيقولون إن الإسلام أبقى نزاب الرق أو شرعه أو غير ذلك من هذا الكلام الذي ليس فيه أثارة من علم، وليس فيه فهم، وليس فيه أثر من معرفة بحقيقة الإسلام. الآن سؤال أخير في هذه المسألة. طبعا قلت لما ألغى الإسلام الرق بالتدريج ولم يصدر قرارا حاسما بإلغائه؟ هذا أذكره في وقت آخر إن شاء الله تعالى، لأنه يستغرق منا وقتا وقد تداركنا الوقت فلا أطيل عليكم. لكن هنا سؤال لا بد من إثارته، باعتبار أننا نقول تدفع الزكاة لإعتاق الرقاب، فالسؤال: هل يفك الأسير المسلم من سهم الرقاب؟ الأسير اليوم الذي هو أسير عند الأعداء، هل يفك من سهم الرقاب؟ وكلمة الرقاب التي تتناول العبيد هل تنصرف إلى الأسير المسلم الذي يتحكم فيه الأعداء تحكم السيد في الرقيق وهو في أسرهم ومعرض للاسترقاق أيضا؟ الجواب عن ذلك أن المروية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن ذلك جائز، نعم، فيصح أن يفك من الزكاة الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأسري. قال القاضي ابن العربي الذي ذكرته لكم الآن في أحكام القرآن، قال: اختلف العلماء في فك الأسارة، فقد قال أصبغ، هذا أحد الفقهاء المالكية، قال: لا يجوز ذلك. لكن قال ابن حبيب، قال: يجوز ذلك. ثم قال ابن العربي، يعني يدلل على جواز ذلك، قال: إذا كان، كلام دقيق جميل جدا فعلا، قال: إذا كان فك المسلم من رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة، فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فكه من رق الكافر وذله. فإذا كثير من الفقهاء يقولون بجواز فك الأسير من أسر الأعداء من مال الزكاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع في الدرس القادم إن شاء الله، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.